الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا مجلسنا السادس من مجالس هذه الرسالة، الاختيارات الفقهية، كتاب الأطعمة للعلامة ابن باز رحمة الله عليه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الأطعمة. قال الله سبحانه: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وطعامهم هو الذبائح، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أهل العلم.
نعم، وليس مطلق الطعام كالأرز والخبز وغير ذلك، فلا يتصور هذا، إنما المراد بالطعام هنا الذبائح. فذبائحهم أي أهل الكتاب حلال، أما ذبائح الوثنيين والمجوس والمشركين وغير ذلك فهذه محرمة ولا تجوز، لكن أهل الكتاب، أهل الكتاب ذبائحهم مباحة حلال، ذبائح الكتاب حلال. نعم.
هذه الآية أوضحت لنا أن طعام أهل الكتاب مباح لنا وهم اليهود والنصارى، إلا إذا علمنا أنهم ذبحوا الحيوان المباح على غير الوجه الشرعي، كان يذبحوه بالخنق أو الكهرباء أو ضرب الرأس ونحو ذلك، فإن ذلك يكون منخنقا
فإنه بذلك يكون منخنقا
أو موقوذا، فيحرم علينا كما تحرم علينا المنخنقة والموقوذة التي ذبحها مسلم على هذا الوجه.
يعني أن هذا الأمر لا يختص بهم أهل الكتاب، بل إذا ذبح على غير الطريقة الشرعية كان محرما حتى من المسلم. نعم.
أما إذا لم نعلم الواقع فذبيحتهم حل لنا عملا بالآية الكريمة، لأن الأصل
يعني إذا جهلت كيف ذبح وغير ذلك فلا تسأل، وكله طالما أنه من أهل الكتاب، فإن الله عز وجل قد أباح طعام أهل الكتاب ولم يضع قيدا آخر. القيود بقى أنه قد يسمي عليه غير اسم الله عز وجل، قد يذبح على غير الطريقة الشرعية وكذا، هذا في المسلم كذلك. فإذا علمت عين هذه الذبيحة أنه ذبح على غير الشريعة فاتركها، وإلا فكلها طالما أنا ذبيحة من كتابي. نعم.
لأن الأصل حلها كذبيحة المسلم، أما كونهم لا يذكرون اسم الله على الذبيحة فهذا من جملة جهلهم، فلا يمنع حل ذبيحتهم كالمسلم إذا نسي التسمية أو جهل حكمها عند الذبح. أما الفواكه ونحوها فلا حرج فيها لأنها غير داخلة في الطعام الحرام.
نعم. يقول كالمسلم إذا نسي التسمية أو جهل حكمها عند الذبح. طبعا هذا قول بأنه تؤكل إذا نسي التسمية، والقول الآخر لا تؤكل، إذا نسي التسمية لا تؤكل. وهذا الصحيح أنه إذا نسي التسمية فإنها لا تؤكل لعموم قول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فلا تؤكل الذبيحة إلا إذا ذكر اسم الله عليه. فإن قال قائل: لكن الله عز وجل قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يقال هذا في الإثم، هذا في الإثم، في الإثم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. أما في حل الذبيحة فلا تحل إلا بذكر اسم الله عز وجل. نعم.
حديث إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
أما الفواكه والنحو فالحرج فيها لأنها غير داخلة في الطعام الحرام. نعم.
حديث إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه خرجه ابن ماجه والحاكم، وفي إسناده ضعف، ولكن شواهده كثيرة.
والمعنى ومعناه صحيح، إن الله وضع عن أمتي الخطأ، قال تعالى: ليس عليكم جرح فيما أخطأتم به، والنسيان: ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا، وما استكره عليه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم، فالمعنى صحيح، ولكن الحديث ماذا؟ يقول في إسناده ضعف، لكن له شواهد كثيرة قد حسنه به البعض. نعم. نعم. التفسير إيه؟ النصب كيف؟ ما له علاقة، التسمية ما لها علاقة بالنصب، لكن الثاني مأهول لغير الله به. لا، الذي قاله العلماء إنما اختلفوا، منهم من جوزها سواء كان ناسيا أو متعمدا، إذا كانت لمسلم وترك ذلك إنسانا وعمدا فهي جائز، ومنهم من فرق بين نسياني وبين العام. فقائل تؤكل سواء نسي التسمية عمدا أو نسيانا، وقائل لا تؤكل إذا ترك التسمية سواء كان نسيانا أو عمدا، وقائل كن بين النسيان وبين العمد، فإذا تركها نسيانا أكلت وإذا تركها عمدا لم تؤكل. إذن هي ثلاثة أقوال عند أهل العلم. نعم، وهذا كله يعود عليه. نعم، ابن كثير ذكر الأقوال. نعم، قال
ابن كثير: استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أنه لا تحل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها ولو كان الذابح مسلما. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال.
أكمل.
فمنهم من قال لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة، وسواء متروك التسمية عمدا أو سهوا، وهو مروي عن ابن عمر ونافع مولاه وعامر الشعبي ومحمد بن سيرين، وهو رواية عن الإمام مالك ورواية عن أحمد بن حنبل.
يعني حتى ولو نسيان أو سهو. نعم.
طيب،
لكن ده قول من يرجح يعني دي لا، هذا ترجيح، هذا ترجيح من يرجح. نعم. والثاني
هذا الأول. والمذهب الثاني في المسألة أنه لا يشترط التسمية بل هي مستحبة، فإن تركت عمدا أو نسيانا لم تضر، وهذا مذهب الإمام الشافعي.
نعم،
رحمه الله. الثالث، مذهب الثالث في المسألة أنه إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانا لم يضر، وإن تركها عمدا لم تحل.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: الصواب ما عليه جمهور أهل العلم من تحريم ذبيحة المجوس كذبيحة سائر المشركين لأنهم من جنسهم فيما عدا الجزية.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الجزية، أخذ جزية من مجوسي هجر، أخذ الجزية من المجوس كما في الصحيح. فبعض الناس قد يقول يلحق المجوس بأهل الكتاب في الذبيحة، قالوا أنه عندهم شبهة كتاب، يعني عندهم شبهة كتاب، وهذا ليس بصحيح. فإن المجوس فقط يختصون مما تقع به المشاركة مع الكتاب في الجزية، أما الذبيحة فعلى الأصل، ولهذا لا تنكح نساؤهم ولا تحل ذبائحهم. نعم، تؤخذ منهم الجزية كأهل الكتاب كما جاء في حديث عبد الرحمن في الصحيح، لكن فيما يتعلق بالنساء فلا تباح المرأة المجوسية ولا تلحق بالكتابية، إنما تلحق بالوثنية، فلا توطئ الأمة ولا تنكح عند عدم وجود مهر المؤمنة، لا هي ولا الكتابية، لكن الكتابية يباح وطء الأمة والتسري بها، أما المجوسية والوثنية ما يباح. نعم.
قال: اللحوم التي تباع في أسواق،
فيكون المجوس قد شاركوا أهل الكتاب في الجزية فقط، أما النساء باحت النساء وكذلك إباحة الذبائح فهم كالوثنيين تماما. نعم. أي راجح في إيه؟ مشكل فين؟ الجزية تؤخذ من الكل، الراجح عندنا أن الجزية تؤخذ من كل المشركين.
اللحوم التي تباع،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها من ينزل بساحتهم، ساحة المشركين، أن يدعوهم إلى إحدى ثلاث، ومنها الجزية. نعم.
اللحوم التي تباع في أسواق الدول غير الإسلامية إن علم أنها من ذبائح أهل الكتاب فيحل للمسلمين إذا لم يعلم أنها ذبحت على غير الوجه الشرعي، إذ الأصل حلها بالنص القرآني، فلا يعدل عن ذلك إلا بأمر متحقق يقتضي تحريمها. أما إن كانت اللحوم من ذبائح بقية الكفار فهي حرام على المسلمين ولا يجوز لهم أكلها بالنص والإجماع.
نعم.
قال لا يكفي التسمية عليها عند غسلها ولا عند أكلها. أما ما قد يتعلق به من قال ذلك فهو وارد في شأن أناس من المسلمين.
يعني يقول هم لا يسمون، نحن نسمي ونأكل، مثل ما جاء في الأثر سموا أنتم أكلوا. طيب سموا أنتم أكلوا عليه؟ لا، إنما في مشوك. تقول أنتم فإنهم قد لا يسمون أو قد لا يذكرون، فقال سموا أنتم أكلوا. أما من علم قطعا أنه لم يسمى اسم الله عز وجل عليها فهنا نعم.
قال من قال ذلك فهو وارد في شأن أناس من المسلمين كانوا حديث عهد بالكفر، فسأل بعض الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالوا يا رسول الله إن قوما حديث عهد بالكفر يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. وبذلك يصلح أنه لا شبهة لمن استباح اللحوم التي تجلب في الأسواق من ذبح الكفار غير أهل الكتاب بالتسمية عليها، لأن حديث عائشة المذكور وارد في المسلمين لا في الكفار، فزالت الشبهة، لأن أمر المسلم يحمل على السداد والاستقامة ما لم يعلم منه خلاف ذلك، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء الذين سألوه بالتسمية عند الأكل من باب الحيطة وقصد إبطال وساوس الشيطان، لا لأن ذلك يبيح ما كان محرما من ذبائحهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم.
كون المسلم في تلك الدول غير الإسلامية يشق عليه تحصيل اللحم المذبوح على الوجه الشرعي، ويمل من أكل لحم الدجاج ونحوه، فهذا ونحوه لا يسوغ له أكل اللحوم المحرمة ولا يجعله في حكم المضطر بإجماع المسلمين، فينبغي التنبيه لهذا الأمر.
هذا ليس اضطرارا، كونك تشتهي لحم الجاموس أو البقر أو غير الدجاج يعني، وتقول أنا لا أجد من يذبح على الشريعة هنا، فهل لي أن أكل لحم المحرم عند الاضطرار؟ نقول هذا ليس باضطرار، لا اضطرار ولا حاجة، حتى اللي أقل من الاضطرار ولا حاجة. اللحم كثير، السمك لحم، لحم السمك لحم، ولحم الدجاج لحم. فإذا لم تجد اللحم الآخر مذبوحا على الشريعة فلا يجوز لك أن تأكله. نعم.
فينبغي التنبيه لهذا.
لكن بعض الناس قد يعتمد على وساوس أو على مذهب، قد يكون هذا المذهب ممنوع على التشدد، يعني يقال احنا لا ندري لعلهم ذكروا اسم المسيح لعلهم ويضع لعل الكثير، وبالتالي يتركوا اكل هذه الذبائح. والله سبحانه وتعالى قد اباح لنا مطلقا، مع انه حتى في زمن الايه، شوف يا حتى في زمن الايه قد يكون ذلك موجودا، قد يكون ذلك موجودا، ممكن انهم يكونون قد ذكروا اسم المسيح او غير ذلك، ومع ذلك الله اباح. وكذلك انت كمسلم، انتشار الصوفية عندنا، طيب لعلهم ذكروا اسم البدوي، ذكروا اسم الحسين، ذكروا اسم رسول الله، في من يذكر هذا في من يذكر، لكن ما ندري. فالكتاب كالمسلم طالما جهلت عين هذه الذبيحة أنها ذبحت على غير الشريعة، إذن فإنك تأكلها، وهذا مما سكت عنه. نعم.
فينبغي التنبيه لهذا الأمر والحذر من التساهل الذي لا وجه له، هذا ما ظهر لي في هذه المسألة التي عمت بها البلوى. قال إذا كان الدجاج التي يذبح في الخارج وغيره من اللحوم التي ترد مصبرة يرد من بلاد أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فهو حلال، لأن طعام أهل الكتاب حل لنا بنص القرآن الكريم ما لم يعلم سبب يحرمه، مثل كونه مما أهل لغير الله أو ذبح بغير قطع الرأس. أما إن كان ذلك من بلاد المجوس أو الشيوعيين أو
يعني لو وجدت الدجاجة سليمة ما قطع منها محل الذبح في الرقبة، سليمة الرقبة سليمة، هذه لا تأكلها، لأن معناها هذه إما بصعق كهربائي ولا أي شيء، لأن ما زكيت، هذه لا تأكلها، كانت من مسلم أو كانت من كتاب. نعم.
أما إن كان ذلك من بلاد المجوس أو الشيوعيين والاشتراكيين أو غيرهم من الوثنيين فهو حرام لا يجوز أكله، ولا ما خالط ذبائحه من المرق وغيره.
نعم. إن كانت من غير بلاد المسلمين أو من غير أهل الكتاب فحينئذ لا يجوز أكلها، لأن الله عز وجل قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فاستثنى أهل الكتاب، فدل هذا على ما عداهم لا يباح إلا إذا شهد بذلك المسلمون أن هناك مصانع فقط في هذه البلدان، لكن فيها مسلمون يذبحون على الشريعة. يعني مثلا لو أنها في بلاد وثنيين لكن يوجد مصنع، مصنع مسلم للمسلمين والذي يذبح فيه مسلمون، إن كان هناك من يقول ذلك فتكون الذبيحة من مسلم. فالمسلم في بلاد الشرك لو ذبح أو الكتابي في بلاد الوثنيين أكل ذبيحته. ليست المسألة راجعة للأرض، وإنما المسألة راجعة لأهل الأرض، لأهل الأرض. فإذا كان أهلها مسلمين أو كان أهلها كتابيين فتؤكل الذبح، أهلها وثني إذا كان أهلها وثنيين فلا تؤكل الذبح إلا إذا علم ذلك. فلو وثني في بلاد المسلمين وذبح وعلم أن الذي ذبح في مكة مثلا وثني لا نأكل. طيب ولو مسلم في بلاد وثنيين ذبح وعلم أن الذي ذبح مسلم نأكل. يبقى العبرة هنا فين يا أخوان؟ يبقى العبرة هنا بالذابح. طب إذا جهلنا الذابح إذا نرجع إلى ماذا؟ إلى هذه البلاد، البلاد وبلاد الوثنيين ما نأكل، بلاد الكتابين بلاد المسلمين نأكل. نعم.
قال كون بعض المجازر في بعض بلاد أهل الكتاب تذبح ذبحا غير شرعي لا يوجب ذلك تحريم الذبائح المستوردة من بلاد أهل
الكتاب؟ نعم، هتقول احنا رأينا وشوفنا وكذا، بعض البعض ده لا يعول عليه في تغيير أصل الحكم، لكن البعض ده يخص البعض. البعض هذا اللي انت علمت أنه ذبح على غير الشريعة يخص البعض هذا الذي ذبح على غير الشريعة، لكن لا يغير الحكم، لأن فيه ناس وفيه ناس، وإحنا مرة كذا وجاءت أسماك مكتوب عليها ذبحت على الشريعة، معنى هذا أن المسألة ليس فيها إتقان وليس فيها، هذه كلها لا تخول أن تغير أصل الحكم. نعم.
قال حتى نعلم من أن تلك الذبيحة من المجزرة التي تذبح ذبحا غير شرعي، لأن الأصل الحل والسلامة حتى نعلم ما يقتضي خلاف ذلك، وإباحة طعام أهل الكتاب لنا لا تقتضي اتخاذهم أصحابا وجلساء.
نعم، هل معنى أن الله أباح لنا ذبائحهم بل وأباح لنا نساءهم نتصرى بهن ونتزوجهن إن كنا حرائر لكن إماء لا؟ فالمسلمة نتزوجها حرة ونتصر بها أمة، ونتزوجها أمة عند الحاجة. ومن لم يستطع منكم طولا أن كان محصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. طيب هذه ثلاثة، الكتابية نتصر بها أمة، نتزوجها حرة لا نتزوجها أمة، يبقى اثنين. طيب الوثنية لا نتصر بها على الصحيح فضلا بقى أن نتزوجها أمة أو حرة، يبقى صفر. يبقى ثلاثة اثنان صفر، ثلاثة في المسلمة أن تتصر بها بالأمة المسلمة، أن تتزوج الحرة المسلمة، أن تتزوج الأمة المسلمة عند الحاجة، يبقى دي أحكام ثلاثة. طيب الكتابية حكمان، التصري بها أمة ونكاحها حر، لكن لا تنكح الأمة كزواج. فمن جاز لك نكاحها حرة جاز لك التسري بها أمة، وعليه هل يجوز لك نكاح الوثنية حرة؟ لا، فلا تتصر بها أمة. نعم.
إذا كانت المنطقة التي فيها اللحوم المذكورة ليس
طيب
فيها
نكاحها حل ذبائحهم، هل هذا يخول لنا موالتهم؟ لا، ولهذا احنا قلنا هؤلاء الكفار ينتظمون ثلاثة أحكام، حكم يتعلق بالمعتقد، حكم يتعلق بالمعتقد، حكم يتعلق بالموالاة، حكم يتعلق بالمعاملة، حكم يتعلق بالمعتقد. ما معتقدون فيهم؟ كفار، كانوا من أهل الكتاب أو من غير الكتاب. قسم يتعلق بموالاتهم، هل يجوز موالاتهم موالاة الكفار؟ لا، لا يجوز موالاته، يجب بغضه، طيب الثالث قسم يتعلق بمعاملتهم، ما حكم معاملتهم؟ الإحسان إليهم ما لم يكونوا محاربين، يبقى معتقد، موالاة، معاملة، هذه تفصيلات انتبهوا لها. معتقد كفار، موالاة بغض، معاملة إحسان ما لم يكونوا محاربين. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى هذا التقسيم الثلاثي مهم. ها أحد يقول هذا؟ نعم من الجدد. لا جدد، ها تفضل. أيوة أنت. لا وراك. كفار بغض ما لم يكونوا محاربين، تمام. نعم نعم وإيه؟ أي تسلم ماله؟ ما أنت مزوجها ليه؟ أنت هتطلقها لكفرها؟ طب ما أنت متزوجها وهي كافرة، لكن الله استثناه زواج، هتطلقها ليه بقى؟ إذا كنت أنت متزوجة مع وجود السبب وهو الكفر من أهل الكتاب، يبقى طلقها لأنها بقيت من أهل الكتاب، أنت من تزوجها على هذا. لكن نقول فرق بين جواز الزواج من الكتابية وبين مشروعية ذلك من جهة الاستحباب، هل يستحب لك نكاحها؟ الجواب لا، لكن يباح لك نكاحها، لكن المستحب أن تتزوج المسلم. نعم. أي مراث؟ لا، الكافر لا يرث المسلم. طيب هل المسلم يرثها؟ الجماهير على أن المسلم لا يرث الكافر، لكن بعض أهل العلم رأى أن المسلم يرث الكافر، ولهذا مسألة ميراث المسلم الكافر مسألة نزاع. مسألة ميراث الكافر من المسلم لا يرث الكافر المسلم، لكن المسلم من الكافر لأن الإسلام يعلو، هذه مسألة نزاع. نعم.
قال: إذا كانت المنطقة التي فيها اللحوم المذكورة ليس فيها إلا أهل الكتاب من اليهود والنصارى فذبيحتهم حلال، ولو لم تعلم كيف ذبحوها لأن الأصل حل ذبائحهم، فإن كان في المنطقة غيرهم من الكفار فلا تأكل لاشتباه الحلال بالحرام، وهكذا إن علمت أن الذين يبيعون هذه اللحوم يذبحون على غير الوجه الشرعي كالخنق والصعق فلا تأكل سواء كان الذابح مسلما أو كافرا، كل ذبح من مسلم أو كتابي يجعل الذبيحة في حكم المنخنقة أو
قول الشيخون فلا تأكل سواء كان الذابح مسلما أو كافرا، هذا في الذي تعلم أنه ذبح على غير الشريعة. نعم.
كل ذبح من مسلم أو كتابي يجعل الذبيحة في حكم المنخنقة أو الموقوذة أو المتردية أو النطيحة فهو ذبح يحرم البهيمة ويجعلها في إداد الميتات.
نعم.
الأصل الحل من الأجبان الموجودة بين المسلمين حتى يعلم أن فيها شيئا نجسا.
نعم، فالجبن حلال إلا إذا علم أن فيها شيئا نجسا. نعم.
الرجس هو النجس الخبيث، وهو الحكمة في تحريم لحم الخنزير، ولهذا استباحه الكفار من النصارى وغيرهم لخبثهم، لأن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن الخبيثين للخبيثات والخبيثات للخبيثين. قد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم لحم الخنزير كله، لحمه وشحمه، واحتجوا بقوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وما جاء في معناها، وقالوا إنما
فاللحم والشحم شحم يلحق بها فيكون محرما ونجسا ولا يجوز أكله. نعم.
وقالوا إنما حرم لخبثه، والخبث يعم اللحم والشحم، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر اللحم لأنه المقصود والباقي تبع، واحتجوا على ذلك أيضا بما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الفتح: إن الله ورسوله حرم عليكم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فنص على الخنزير ولم يذكر اللحم، فدل ذلك على تعميم التحريم. قال: إن للأكل من الحلال والطيب من المطاعم أثرا عظيما في صفاء القلب واستجابة الدعاء وقبول العبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبولها.
لا شك لا شك. ف فمن أكل الطيب واعتاد حري أن يكون طيبا، ومن اعتاد الخبث أكلا حري أن يصيب خلقه شيء من ذلك. وإذا كان الإنسان قد يصيب خلقه شيء من أخلاق الحيوانات إذا قام على رعايتها ومصاحبتها، فكيف بأكل لحمها؟ كيف بأكل لحمها؟ ولهذا يقال في الذين يأكلون الخنزير وكذا عندهم دياثة، لأن هذا في الخنزير. وقد جاء ما قد يستأنس به لذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الغلظة في أهل الإبل، رعاة الإبل تجد فيهم الغلظة، وأن الرقة في رعاة الغنم فتجد فيهم الرقة. فالذي يرعى الغنم تجده رقيقا، والذي يرعى الإبل واصحاب الإبل تجده ماذا؟ تجده شديدا. فإذا كان الإنسان يتأثر بأخلاق من يخالطه إذا كان من الحيوانات، فكيف بالآدميين إذا كانوا أهل ضلال وغواية ووثنية وشرك وكذا، فكيف إذا كان يأكل لحومها؟ فأكل لحومها أشد أثرا في الإنسان من مصاحبة أبدانه وأعيانه. نعم 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 تفضل. هل ايه؟ النص هذا ليس وحده، النص هذا ليس وحده، ليس وحده، نعم، انما معه الذين قالوا بالوراثة جمعوا بين هذا وبين نصوص اخرى، وبين نصوص اخرى، نعم، لكن الجماهير على هذا، الجماهير على انه لا يرث، نعم، نعم. الإخوة المتكلمون اللي بالخلفة، هلا المتكلمون اللي بالخلفة دول، نعم.
قال ابن خدامة رحمه الله: مسألة قال: ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما إلا أن يكون معتقا فيأخذ ماله بالولاء. أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم، وقال جمهور الصحابة والفقهاء: لا يرث المسلم الكافر. يروى هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله، وبه قال عمرو بن عثمان وعروة وعمر بن عبد العزيز والزهري وعطاء وطاووس والحسن وعمرو بن دينار وأبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك والشافعي وعامة الفقهاء، وعليه العمل. وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية رضي الله عنهم أنهم ورثوا المسلم من الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلم. وحكي ذلك عن محمد بن الحنفية وعلي بن الحسين وابن المسيب ومسروق وعبد الله بن معقل والشعبي والنخعي ويحيى بن يعمر وإسحاق، وليس بموثوق به عنهم. فإن أحمد قال: ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم
كلام تيمية. نعم.
فإن أحمد قال: ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر. وروي أن يحيى
ابن قال يعمر أحمد
قال أحمد: ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر.
لكن هذا مروي عن هؤلاء الجماعة، قال ويروى عن عمر
وحكي ذلك عن محمد وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية رضي الله عنهم أنهم ورثوا المسلم من الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلم. وحكي ذلك عن محمد بن الحنفية وعلي بن الحسين وابن المسيب ومسروق وعبد الله بن معقل والشعبي والنخعي ويحيى بن يعمر وإسحاق، وليس بموثوق به عنهم. فإن أحمد قال: ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر. وروي أن يحيى بن يعمر احتج لقوله فقال: حدثني أبو الأسود أن معاذا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يزيد ولا ينقص، ولأننا ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا، فكذلك نرثهم ولا يرثوننا. ولنا ما روى أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. متفق عليه.
نعم. نعم شيخ الإسلام.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: مسألة في رجل أسلم هل تبقى له ولاية على أولاد الكتابيين؟ الجواب: لا ولاية له عليهم في النكاح، كما لا ولاية له عليهم في الميراث، فلا يزوج المسلم الكافرة سواء كانت بنته أو غيرها، ولا يرث كافر مسلما ولا مسلم كافرا. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم من السلف والخلف. لكن
قال ولا يرث،
وهذا مذهب
قبله.
فلا يزوج المسلم الكافرا سواء كانت بنته أو غيرها، ولا يرث كافر مسلما ولا مسلم كافرا. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم من السلف والخلف. لكن المسلم إذا كان مالكا للأمة زوجها بحكم الملك، كذلك إذا كان ولي أمر زوجها بحكم الولاية. وأما بالقرابة والعتاقة فلا يزوجها، إذ ليس في ذلك إلا خلاف شاذ عن بعض أصحاب مالك في النصراني يزوج ابنته، كما نقل عن بعض السلف أنه يرثها، هما قولان شاذان.
نعم شيخ الإسلام. نعم حافظ بن حجر يقول في الفتح: جاء عن معاذ قال يرث المسلم. الشيخ السامي يرجح أنه يرث المسلم الكافر. قال الحافظ الفتح: جاء عن معاذ قال يرث المسلم الكافر من غير عكس. جاء عن معاذ واحتج بأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام يزيد ولا ينقص، رواه أبو داود والحاكم. ثم قال: وأخرج مسدد أن أخوين مسلما ويهوديا مات أبوهما، فحاز ابنه اليهودي ماله فنزعه المسلم، فورث معاذ المسلم. وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن معقل قال: ما رأيت قضاء أحسن من قضاء قضى به معاوية، نرث أهل الكتاب ولا يرثوننا، كما يحل النكاح فيهم ولا يحل لهم. وبه قال مسروق وسعيد بن شيب وإبراهيم النخعي وإسحاق. نعم نعم
قال الخطابي: في معالم السنن وقد اختلف الناس في هذا، فقال إسحاق بن راهوي: يرث المسلم الكافر ولا يرثه الكافر. وروي ذلك عن معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان، وقد حكي ذلك أيضا عن إبراهيم النخعي، وقالوا: نرثهم ولا يرثوننا، كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا. وقال عامة أهل العلم بخلاف ذلك.
نعم.
وابن هبيرة قال: وأجمعوا
هذا ما الأربعة لأنه ما يرث. نعم أكمل.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الضبع صيد بنص الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولله فيها حكم، فالذين يعرفون لحمها وجربوه يقولون فيه فوائد كثيرة لأمراض كثيرة. والمقصود أنها حل، وإذا ذبحها ونظفها وألقى ما في بطنها وطبخها فإنها حل كسائر أنواع الصيد.
نعم.
قال: قد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم أكل النيس، فمنهم من أحله ومنهم من حرمه، وأصح القولين أنه حلال، لأن الأصل في الحيوانات الحل.
تعريف النيس. نعم.
فلا يحرم منها إلا ما حرمه الشرع، ولم يرد في الشرع ما يدل على تحريم هذا الحيوان.
نعم هذا الأصل، القاعدة في الطعام وفي الذبائح وكذا، الأصل الحل إلا إذا ورد الدليل، بخلاف اللحوم فالمنع إلا إذا ورد الدليل. نعم.
وهو يتغذى بالنبات كالأرنب والغزال، وليس من ذوات الناب المفترسة، فلم يبق وجه لتحريمه. والحيوان المذكور نوع من القنافذ، ويسمى الدلدل، ويعلو جلده شوك طويل.
نعم. قال:
والحيوان المذكور نوع من القنافذ، ويسمى الدلدل، ويعلو جلده شوك طويل.
تمام، اللي هو النيس. نعم.
والشيخنا قال: النيس حيوان ينتمي إلى فصيلة القوارض الطابعة لطائفة الثدييات، وهذا اسمه بالإنجليزية.
هو قال الشيخ: والحيوان المذكور نوع من القنافذ،
ويغطي من الخارج مجموعة من الأشواك الحادة التي تشكل له حماية من الافتراس أو الصيد السهل.
رحمه الله، رحمه الله، موسوعة رحمه الله.
وقد نعم. سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن القنفذ فقرأ قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير الآية. فقال شيخ عنده إن أبا هريرة رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه خبيث من الخبائث. فقال ابن عمر رضي الله عنهما إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك فهو كما قاله.
نعم.
فاتضح من كلامه رضي الله عنه أنه لا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شأن القنفذ شيئا، كما اتضح من كلامه أيضا عدم تصديقه الشيخ المذكور. والحديث المذكور ضعفه البيهقي وغيره من أهل العلم بجهالة الشيخ المذكور، فما فعلم مما ذكرنا صحة القول بحله وضعف القول بتحريمه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
رحمه الله. ابن عمر لما سئل عن القنفذ فذكر قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعم، وذكر الآية، يعني أن ذلك لم يذكر، فلهذا أنا أبني على الحل. لكن قد يعترض على مورد الاستدلال بهذا أن هذه الآية ليس فيها أشياء من المحرمات أخرى، وليس فقط القنفذ، فليس فيها الحمر الأهلية، وليس فيها كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، لكن يقال هذه ونحوها، أو أن ابن عمر أراد أن يشير بهذه إلى الأصل، أي أن الأصل هو الحل إلا أن يرد دليل بالتحريم. إنما الآية ليس فيها حصر المحرمات، وإنما هذه الآية لابد من أن ينضاف إليها النصوص الأخرى فيما جاءت النصوص بتحريمهم، مثل تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ومثل وهو حديث صحيح، ومثل نهي النبي عن الحمر الأهلية وهذا في الصحيح حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما ورد النص بتحريمه فإنه يحرم. لكن لعل ابن عمر أراد الإشارة إلى هذه القاعدة، وهو أن الأصل إيه؟ الحل. فقال شيخ عنده إن أبا هريرة رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه خبيث من الخبائث. فماذا قال ابن عمر؟ قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك فهو كما قال. إذا صح الحديث فهو مذهبي، لأنه لا ينبغي المسلم إذا بلغه حديث رسول الله أن يرد، فقال فهو كما قال، لكن لم يقل بأن هذا الحديث ثابت، ولم يصدق الرجل في روايته شيخ عنده شيخ. من هنا قال الشيخ ابن باز قال والحديث المذكور ضعفه البيهقي وغيره من أهل العلم. الشيخ ما بيقرأش من ورق، الشيخ ليس يحضر الدرس من ورق ويقرأ منه، كل اللي بيقوله سواء صنع حديثية أو من جهة الدراية هذا من صدره وعلمه رحمة الله عليه، شيء من اللغة شيء من كذا. يقول شوف فيما سبق في النيس الحيوان المذكور نوع من القنافذ ويسمى الدلدل ويعرف جلده شوك طويل، ده من نفسه. الحديث رواه البيهقي، ضعفه البيهقي وغيره من العلم بجهالة الشيخ المذكور، كل هذا من صدره رحمه الله، كل هذا من صدره رحمه الله. نعم
قال نعم. إذا اضطر
نعم نعم
إذا اضطر إلى أكل الميتة وخاف على نفسه الموت إن لم يأكل جاز له ذلك. قال ليس الأكل مع الكفار حراما إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو لمصلحة شرعية.
كان بعض الأخوة يعني جاءني وقال شوف الشيخ ابن باز له شرح على النخبة، شرح جيد ومتين وكذا، مع أنه مختصر تقول نعم متين ده يدل عليه. قال الشيخ هذا علم يعني على علم عظيم بالحديث. قلت له قد كنت تعتقد هذا قبل هذا؟ قال لا ما كنت أعتقد هذا. كثير أنا كثير ممن يعني من طلاب العلم لا يترجم لابن باز بالحديث أبدا، يعني هو ليس من علماء الحديث ولا يدخل في هذا الباب كثير من الناس، لكن الشيخ من فحول أهل العلم في الحديث رواية ودراية. أما دراية فكما ذكرت لكم الرواية يشاركه غيره ماذا؟ في العلم بها من الكتب. أما محفوظ الشيخ في صدره فلا يبلغه الثلاثة، لا ابن باز لا الألباني ولا المعلم ولا شاك. أما علمون بالرواية من جهة العمل الحديثي والنقد الحديثي فقد يفوق البعض في مواضع ويماثله في مواضع وله ترجيحات أقوى من الثلاثة، لكن في الجملة بتصنيفهم وعملهم وتبحرهم في هذا الباب قد يكون يعني قد يشتركون وقد يفوقون في هذا الباب بحكم الصنعة والعناية في ذلك قليلا. هذا في باب الرواية. أما باب دراية في المعاني وكذا فلا يلحق أحد منهم. أما عن محفوظي في صدره رحمه الله فكان يحفظ كما ترون هكذا، ليس فقط ما في الصحيحين أو في أحدهما ولكن بصفة عامة. وهذا يرجع إلى أمور أستنبطها. أولا أن الشيخ بدأ الحفظ مبكرا في الأحاديث والمتون، يعني خصوصا البلوغ والزاد، البلوغ في ابن حجر والزاد في الفقه. الأمر الثاني طول عمر الشيخ في المباحثة، يعني مثل هذه المسائل مرت على الشيخ كثيرا، فكل ما يمر عليه شيء من هذا فبحث بحث بحث، فحصل له ثراء ليس لغير. ولهذا ما كان يستغنى عن القراءة أبدا، ما عنده سفر لا يقرأ فيه، ما عنده مجلس لا يقرأ فيه، ما عنده طعام لا يقرأ فيه، ما عنده ركوب سيارة لا يقرأ، يقرأ دائما، يقرأ يقرأ معك شيء معك شيء، دائما يصحبه هكذا. الشيخ زي الهوية اللي بيحملها الواحد، الكتاب اللي يكون مع الشيخ أي مكان الشيخ معاه من يصحبه دائما، ده مخصص كده للقراءة. أول ما يجلس معك شيء معك اقرأ بحث، فتولجنا كتاب كذا كذا إلى آخره. فهو الشيخ صاحب أبحاث مع طول بقى عمر 90 سنة، أبحاث 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 مع استشكالات تحتاج مراجعة يبحثها الشيخ. نعم.
قال: ليس الأكل مع الكافر حراما إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو لمصلحة شرعية، لكن لا تتخذهم أصحابا فتأكل معهم من غير سبب شرعي أو مصلحة شرعية، ولا تؤنسهم وتضحك معهم، ولكن إذا دعت إلى ذلك حاجة كالأكل مع الضيف أو ليدعوهم إلى الله ويرشدهم إلى الحق أو لأسباب أخرى شرعية فلا بأس.
نعم. فأصل الطعام مع الكافر هذا مباح، لكن أن تتخذ ذلك ذريعة للصداقة والمصاحبة والمحبة فهذا لا يجوز. نعم.
قال: لا حرج في جعل بيارة لغسل الأواني والأيدي من الطعام مع الفضلات الأخرى، لأن الدسم في الأيدي والأواني ليس بطعام، أما الخبز واللحوم وأنواع الأطعمة فلا يجوز طرحها في البيارات، بل يجب دفعها إلى من يحتاج إليها أو وضعها في مكان بارز لا يمتهن، رجاء يأخذها من يحتاجها إلى دوابه أو يأكلها بعض الدواب والطيور.
نعم.
لا يجوز استعمال الجرائد سفرة للأكل عليها، ولا جعلها ملفا للحوائج، ولا امتهانها بسائر أنواع الامتهان إذا كان فيها شيء من الآيات القرآنية أو من ذكر الله عز وجل. والواجب إذا كان الحال ما ذكرنا حفظها في محل مناسب أو إحراقها أو دفنها في أرض طيبة.
ومثله كتب الدراسة، كتب المدارس، كل كتب يظن فيها ذكر الله سبحانه، وجود شيء فيها من ذكر الله سبحانه وتعالى، من آيات من أحاديث من اسم الله سبحانه وتعالى، فإنها تحفظ عن الامتهان فتحرق أو تدفن. نعم.
حكم شرب الدخان والشيشة أنها من المحرمات لما فيها من الخبث والأضرار الكثيرة.
نعم.
قول النبي صلى الله عليه
وسلم: الدخان والشيشة محرمة، فيها أضرار وهي من الخبائث، والله عز وجل قال: يحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم.
قول النبي صلى الله عليه
وهي
وسلم:
وهي إسراف وتبذير، هي تبذير، والله يقول: إن مبذرين كانوا إخوان الشياطين، والتبذير النفقة في المحرم ولو قلت، هذا التبذير. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر
وفيها الإضرار بالآخرين، ليس إضرار لك فقط بل الإضرار بالآخرين، والنبي قال: لا ضرر ولا ضرار، وقتل لنفسك، والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، وإضرار وإلقاء اليد إلى التهلكة. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار،
ومالها حرام والكسب منها حرام وبيعها حرام وشراؤها حرام، كل ذلك حرام. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، المعنى كل شيء يضر بالشخص في دينه أو دنياه محرم عليه تعاطيه من سم أو دخان أو غيرهما مما يضره.
كذلك في دينه من باب أولى، يضرك مجالسة المبتدع حرام، يضرك القراءة في كتب أهل البدع حرام، يضرك السفر إلى بلاد الكفر حيث لا تظهر دينك وحيث تخشى على نفسك من شهوة أو شبه حرام، فالضرر الذي يلحق في الدين أعظم من الضرر الذي يلحق في البدن، فهذا حرام. فإذا كان لا ضرر ضرار محكمة فيما يضر البدن، فكيف بالذي يضر القلب والدين؟ ولهذا كل من يضرك مجالسة فلا تجلس، حتى ولو كان شوف أخاك على السنة لكن يضرك من جانب آخر، هو على السنة معتقدا لكن ليس على السنة حفظا للسانه، صاحب غيبة، صاحب كذا، أو صاحب شهوات قد يفتح عليك باب شر من جهة رؤية مناظر أو شيء أو غير ذلك من هذه الأمور. كل من تضرك مجالسته فلا تجلس معه، ومخالطته فلا تخالص، اتخذ صاحبا يعينك على طاعة الله، يذكرك إذا نسيت، ويوجهك ويعلمك إذا جهلت، ويعونك على الطاعة إذا أقبلت، وينصحك إذا استنصحت، ويشير عليك بالخير إذا استشرت، ويحب لك الخير ولولدك كما يحب لنفسه ولولده. لا تخالط إلا طيبا، ولا تصحب إلا من تنتفع به، وإذا صاحبت من انتفعت به ارتقى بك، وإذا صاحبت آخر يتدنى بك. نعم.
قال: لا ريب في تحريم القات والدخان لمضرهما الكثيرة وتخديرهما في بعض الأحيان وإسكارهما في بعض الأحيان، كما صرح بذلك الثقات العارفون بها
بهما. نعم
بهما. قال: إذا كانت البيرة سليمة مما يسكر فلا بأس، أما إذا كانت مشتملة على شيء من مادة السكر فلا يجوز شربها.
نعم، يعني البيرة هذه إن كان كثيرها يسكر فقليلها حرام، أما إذا جعلت مثلا من الشعير وغلي الشعير وشرب مباشرة هذا لا إشكال فيه، إنما ما كان القاعدة ما كان كثيره محرما مسكرا فقليل حرام، وكل مسكر حرام. نعم.
لا يجوز.
نعم. شرح إيه؟ ما شاء الله جيد هذا، لأن كنت أبحث عن تعجبت الشيخ كيف ما يعلق على شيء في النحو، لا من أوله إلى آخره، من أوله إلى آخره المجلس السابع، شوف عندي إيه آخر شيء، له تعليقات له موسوعات، الشيخ قرئ عليه كثيرا لكن بعضها طبع بعضها لم يطبع، يعني له موسوعة حديثية تعليقات على كتب حديث كثيرة جدا في الحديث، وله تعليق على التقريب لابن حجر وانتقاداته التبعات، بس هذا طبع عندي لعله إن شاء الله نقرأه. نعم. كتب تفاسير كثيرة قرئ عليه كثيرا، شيخ كما قلت لكم اضرب 90 سنة في قراءة إذا استيقظ إلى أن ينام، هذا يخرج لنا كم؟ الشيخ ما رؤي سكتا إلا في حالة وهو إذا سمع العلم، زي في الحلقة كده بتقرأ بيقرأ عليه بيستمع ثم يعلق، ده بس اللي تراه سكتا، إنما غير كده يا متحدث بالعلم يشرح يفتي يذكر، إنما على الأكل بيتكلم في العلم، إلى المغاسل وكذا بعد الأكل يتكلم في العلم، في السيارة منذ أن يخرج من المسجد إلى بيته يقرأ على الشيخ معاملات أو كذا، يعني خاصة أشياء رسائل جاء للشيخ معاملة كذا كذا شفاعة معروف، ده وقت السيارة من المسجد، من المسجد البيت كان إيه؟ من مسجده الى البيت في طريقين رايح جاي، البيت يعتبر في المقابل بس يحتاج ان هو يطلع سيارة بالامام وترجع من فتحة الى الخلف، يعني بس رايح جاي، يعني زي المسجد عندنا كده الى المستشفى وترجع تاني، يعني بيته كده مثلا زي المستشفى، يقرأ عليه من هذا الى الايه، من بيتي الى المسجد في عصرا يقرأ بقى عليه شيء من العلم، لكن المعاملات تكون في مثلها، يعني ما في دقيقة، ما في دقيقة تذهب منه رحمه الله، حبب إليه ذلك، روح المستشفى يقرأ عليه، هيصلي الظهر في مسجد المستشفى يعطي كلمة، ما في الشيخ ما في، حياته كلها العلم سبحان الله. وسبحان من أعطاه الله الذاكرة والحفظة، يعني أنا أدركت الشيخ في آخر حياته بعد 80، الشيخ أنا أدركته 82 سنة، عمره 82 سنة اللي أعرف اسمه بقى كويس، مش بقى أنا أدركت الشيخ مثلا أو أنا كنت عند الشيخ الفضل كان فيها مثلا 60 65، 82 سنة كان الشيخ بدأ يصلي بقى جالسا، لأن الشيخ من سنة 80 بدأ يصلي إيه يعني في إنه يتنفل جالسا، لكن الفريضة كان يقوم لكن يتنفل جالسا. 82 ده بقى الرجال يقرأ عليه، يرجح في الرجال ويضبط الرجال في القراءة عليه من 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 الكتب كأنه بالضبط ابن 20. يعني مثلا تقول إن الشيخ مثلا بدأ ها أبدا، هو فقط اللي تعرفه عنه إنه 82 سنة، لكن بتسمعه منه لا تحسب عمرا سبحان الله. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، كيف دخل يعني على بعضها على بعضهم يقول أن يشير على بعض الكتب كده ويقول لو هذه كتب ابن باز لا تربي طالب علم؟
لا كتب ابن باز ايه
يعني بعضهم كان يشير على مجموعة كتب موجودة في المكتبة ويقول لو هذه كتب ابن باز لا تربي طالب علم.
يقصد ايه الاول قبل ما رد؟
يعني يقول هذه لو كانت كتب ابن باز لا تربي طالب علم، طريقة ابن باز لا تربي طالب علم طعنا.
نعم يعني هو يقول طريقة ابن باز لا تربي طالب علم مثله، لما تربى طالب علم نجيب ذكي ذكي. نعم صدق صدق وكذب، طريقة ابن باز لا تربي أمثاله، ما يستحق هذا، هذه لا تربي أمثاله، لكن تربي من وفقه الله. وإذا لم تكن طريقة ابن باز تربي طالب علم، طريقة من؟ طريقة من؟ طريقة طريقته وطريقة أمثاله وطريقة تجار العلم الذين يتاجرون به، الذين يتخذون العلم وظيفة يتكسبون بها. طريقة ابن باز لا تربي، من الذي قال هذا؟ ربة ابن عثيمين، طيب ها ربة الفوزان، ربة علماء العصر، كل علماء العصر غالبا من مشاهيرهم اللي رباهم ابن باز، ربة العباد، ربة الحيدان، ربة العثيمين، ربت كل هؤلاء. كيف ما ربت؟ هذا هذا جواب عملي، لا أقول جواب نظري، أنا ما أجامل أحدا قط أبدا أبدا في شيء. هل كتب ابن باز، هل طريقة ابن باز ربت علماء؟ إن كان العثمين عندك عالم، إن كان الفوزان عندك عالم، إن كان علماء الملة دول الأمة الآن اللي تربى على ابن باز علماء، يبقى رب عالما، لكن أنت لم تتربى ولا تعرف أصلا شيئا. أما إذا ما كانوا علماء هذا مسألة أخرى، تعترف أن ابن عثيمين عالم، تعترف أن هؤلاء العلماء اللي رباهم ابن باز وتخرجوا من عند ابن باز وعباد وكذا، تعترف أنهم علماء؟ تعترف ولا ما تعترف؟ تعترف ولا ما تعترف؟ من يكابر في هذا؟ هذا مثال عملي. لهذا أنا ما أقول لك فعلا هو صدق فأن طريقة ابن باز لا تربي أمثال هؤلاء، صحيح فعلا لا تربي أمثال هؤلاء لأنه ما له نصيب. إنما اللي يتربى ابن باز، ابن باز ما تربى، اللي يجلس عنده ما تربى بالعلم فقط كمسائل، تربى من كل ناحية، كل ناحية. والله العظيم بأن هذا الرجل أول ما قرأت الأثر الذي ذكره عن أحمد أنه يقول كان يحضر لأحمد 5000 زهاء، 5000، 5000 لا يكتب منهم إلا 500 من 5 العشر. طيب لما؟ طيب لما مجلس أحمد يحضر هذا العدد ولا يكتب منه 500؟ يأخذون من سمته وأدبه. أول ما قرأت هذا أقول لو لم يكن لك نصيب من مجلس ابن باز إلا أنك ترى ابن باز فقط، والله العظيم يا إخواني والله هذا وقع في نفسي. شوف اليوم وأنا بقرأ اليوم مما لم أحدثكم به في نفسي أنا، مش بقى أنا بتكلم كلام أغلو في الشيخ، في نفسي أنا في نفسي أقول لو لم يكن إلا رؤية ابن باز، رؤيته تذكر بالله، رؤيته تزيد إيمانك. كيف طريقة ابن باز؟ تعال وريني أنت نفسك عشان نعرف الطريقة اللي عندك هذه. كيف طريقة ابن باز تربي علماء؟ ربت. احنا هنقول هي لا تربي، يا ترى تربي أو لا تربي؟ ربت. إن كان هؤلاء علماء عندك قول من شيخك الذي علمك هذه العبارة؟ أنت تعرف طريقة ابن باز؟ أنت تعرف ابن باز؟ تعرف طريقة ابن باز؟ حضرت ابن باز؟ تعرف يعني طريقة ابن باز؟ هؤلاء الذين يحسنون الكلام والانتقاد ولا يحسنون لا علما ولا هذا، أغوني واحد، أنا عايز أشوف واحد تربى على غير طريقة ابن باز وصار عالما مباركا، هاتوني كده عالم. فين اللي ما يثني على ابن باز من كل علماء السلفين؟ فين هم؟ من هو؟ هاتوا لي واحد بس لا يثني على ابن باز، هاتوا لي واحد يرى نفسه اعلى من ابن باز. كل يشهد ابن باز رحمه الله، ما رات عينه مثله. شنقيط البحر هذا، البحر هذا كان يغيب عنه الشيء من الاثر وكذا، فاذا جلس ابن باز وسأله قال هذا الاثر في كذا وكذا. حافظ للعلم، الفقه، المعتقد السلف الصحيح الناصع، لكن يقول هذه الكتب كلها لو كانت لابن باز لا تربى العلم. سبحان الله العظيم، ومن من نتربى فين طيب؟ هذه الطريقة. بس هؤلاء لا يفهمون ما معنى علم. ايه العلم تطلبونه؟ اكيد العلم اللي تريدونه فعلا ليس عند ابن باز، والطريقة التي تريدونها ليست عند ابن باز فعلا. فمثلك ما ينتفع ابن باز، مثلك ما تربى في حلق ابن باز ولا في حلق العلماء مثلك، لكن يتربى فين؟ يتربى في مكتبتي، يتربى برأيي، يتربى بمن يغريه بمثل هذه الأمور حتى يفسد عليه دينه وعلمه. ما رأينا يا أخوان، ما رأينا الحمد لله من العلماء الذين نافع الله بهم، ما رأينا إلا أمثال ابن باز ومن تخرج من حلق ابن باز وغيره، إن كان الله ينفع، وإلا كثير ممن قد جالس ابن باز ولم ينتفع ابن باز. نعرف ناس حزبيين، ناس تكفيريين، وكانوا يقرؤون على ابن باز وهم تكفيريون، بس وقتها طبعا ما نعرف هذا، لكن في العصور بقى بعد موت ابن باز وكذا وظهرت المناهج. لكن الذي يريد أن ينتفع يا أخوان، ما هو ده ابن باز يا أخوان، هذا ابن باز، الكلام ده كله فين؟ ابن باز صنفه؟ لا، ده مش تصنيفات ابن باز، ابن باز ما صنف يا أخوان، هذه شروحات ابن باز، دي لتربي علماء. أنا أقول لكم بالأمس، بالأمس بس أخي وله عناية بالحديث يقول يا شيخ والله أنا شفت ترجيحاته، يعني وفي كل علم من العلوم تجد هذا في ابن باز رحمة الله عليه، الحمد لله. نعم،
لا يجوز الجلوس.
أنا أقول ابن باز كان أمة، وكما ذكر ابن القيم فرق بين الإمام والأمة، فرق بين الإمام والأمة. الإمام فريد، الإمام فيه نفع العظيم، إمام، لكن الأمة الجامع والمتفرد، ففيه ما في غيره ومتفرد عن غيره، يجمع الأمرين، هذا هو الأمة الجامع للخصال. فما أعلم خصلة لا علمية ولا عملية ليست في ابن باز رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، لا علمية ولا عملية. وكما قلت لكم اللي ما حضر ابن باز، هذا ابن باز كل اللي تقرؤون هذا ابن باز صدرا مش ابن باز تأليفا، ولا ابن باس قراء. ما عندي ابن باس حاجة اسمها قراء. كفيف هيقرأ فين؟ ها؟ هيقرأ فين يا اخواني؟ هيقرأ فين؟ هنقول كتب له بيقرأ؟ ما بيقرأش يا اخوان. طب بيملى عليه ما بيقرأش يا اخوان. يا اخواني ده لو حافظ هذا ونقرأ لكفى، ما بالك هذا صدره يا اخواني، دي صدره، كل هذا صدره، كلام في الاحاديث الضعيفة والموضوع المؤلف اللي احنا خلصناه، كلام في الرجال وكذا، هذا منين يا اخوان؟ كل هذا من صدر رحمة الله عليه، كل هذا من صدر علم ابن باز، علم صدر، ومع ذلك يتكلم في خصوص العلم. فسبحان الله، قبح الله من يقول هذه المقولة، جاهل، ويا ليته جهل فسكت فيكون ضماره على نفسه. إنما هذا ينصح الأمة كمان، ينصح الأمة. طريقة ابن باز ما طريقة. طب طريقة ما الطريقة التي تربي؟ أرينيها كده. طيب ما الطريقة التي تربي؟ إذا قرأت كتب المسلمين هذه والتعليقات السلفية عليها ما تربي، أمال نتربى فين طيب؟ نتربى فين؟ ودي الأمثال بقى الجماعة اللي هم كما قلت لكم هم أصحاب كتب أصحاب أجهزة ويطلع شيخ نفسه، هذا شيخ نفسه. شوفهم واحد عبد السلام ده كم سنة أو بقاله كم سنة شيخا، واحد عبد السلام أكبر مني سنة، كنا في الكلية معا، هو في رابعة وكان في تربية يسبقني بسنة لغة عربية وأنا بعد بسنة أسبق مني بسنة، يعني هو أسن مني سنة. شوف من كم بيتكلم، ها؟ شوف الكتب اللي ينصح بها وحيد بن عبد السلام اهي، خدوا كتب، اشتروا كتب المعرض، يدي اللي بينصح فيها هذا الرجل معك يا شيخ رمضان، بينصح في الفقه والحديث وكذا، كل الذي نصح به كتبه، كلها كتبه ما عدا صلاح الأمة لسيد عفان اللي يخرج عن كتب صلاح الأمة سيد عفان، كتب التاريخ للصلابي، كتاب عزازي في الفقه، وكتاب آخر في الفقه لسالم هذا بس، وكتاب الأشقر في العقيد، والباقي كله كتبه، كتبه كلها البدايات اللي هو عاملها، كتب تربي طلب علم، بداية في العقيدة وبعدين شرح البداية وبعدين العقيدة الأشقر، أدي كتب العقيدة دي، العقيدة عند وحيد تمام، البداية في العقيدة شرح البداية العقيدة الأشقر. طب الحديث الأربعون النووية عمدة الأحكام رياض الصالحين طريق الصالحين رب العالمين خلاص ترغيب وترهيب، الفقه بداية المتفقه شرح بداية المتفقه تمام المنة صحيح فقه السنة، فيش ولا كتاب للعلماء ولا كتاب العالم، هو وعادل عزازي وأحمد سالم بس، ده الفقه، ده الفقه، لا عالم معاصر ولا عالم قديم، أصول الفقه البداية في أصول الفقه وشرح البداية والوجيز بعد الكريم زيدان الإخوان، هذا أصول الفقه. شوف بقى كتب السلف، السيرة الخلاصة البهية في حوالي في حديث السيرة النبوية ده له، وشرح برضو الخلاصة، واللؤلؤ المكنون في سيرة الرسول المأمون، في علوم القرآن البداية في علوم القرآن، والبداية في الرقائق، وشرح البداية في الرقائق. طيب علو بقى الهمة محمد اسماعيل، علو الهمة سيد عفاني، السكندريين حزبيين، والصلابي في التاريخ ومش عارف ايه وهكذا، هذا الكتب اللي هو بينصح بها وحيد عبد السلام، ده يعرف علم هذا يا اخواني، هو ده العلم، وكل واحد شيخ طريقة عنده، اترك وحيد وروح للرضواني، ها عنده ايه دورات الرضوان، فين كتب السلف؟ ما في فين كتب السلف؟ فالله المستعان. نعم
بارك الله فيكم وأحسن الله عز وجل إليكم، وأسأل الله عز وجل أن يمد في أعمالكم على طاعته وأن يجزيكم عنا خير الجزاء. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة: لا يجوز الجلوس مع قوم يشربون الخمر إلا أن تنكر عليهم، فإن قبلوا وإلا فارقتهم، لأن الجلوس معهم وسيلة إلى مشاركتهم في عملهم السيء أو الرضا به.
نعم، ف... فالأول تنكر، إذا ما استجابوا امضي، فإذا اعتز هو بمنكره فاعتز أنت بإنكارك، إذا اعتز هو بمنكره فلم يترك فاعتز أنت بإنكارك فلا تجالس. نعم.
قال: حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، خرجه الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن. قال: لا أصل للقول إن الشاي من الخمور فيما نعلم.
نعم.
قال: باب الزكاة مما يتعلق بجانب الإحسان لمباح الأكل،
لكن قد لا يكون شيء من باب الخمور لكن يكون من باب مضرة على صفة ما. فمثلا لو قالوا إن الإكثار من الشاي يضر، يبقى يمنع الإكثار منه، أو من القهوة، أو شرب معين لمن به علة معينة حتى لو في أصله مباحا، طالما أضر فيمنع لضرره. نعم.
قال: باب الزكاة مما يتعلق بجانب الإحسان لمباح الأكل عند تزكيته. أولا: عرض الماء على ما يراد ذبحه، للحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، الحديث.
الله أكبر، الله أكبر، هذه ما أحد يلتفت إليها ديت، يعني يكون ما يتعلق بالإحسان عند التذكية عرض الماء على ما يراد ذبحه. الله أكبر. من؟ سبحان الله، سبحان الله، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. نعم.
ثانيا أن تكون
حديث في الصحيح. نعم.
ثانيا أن تكون آلة الذبح حادة وجيدة، وأن يمرها الذابح على محل الزكاة بقوة وسرعة، ومحله اللب من الإبل والحلق من غيرها من المقدور على تزكيته. ثالثا:
فالإبل تنحر وغيرها يذبح وينحر، والصفة في المسنونة في الإبل أن ينحرها وهي قائمة معقولة الرجل اليسرى كما في الصحيح، فإن هذا أسهل. نعم.
وأن تنحر ثالثا: وأن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى إن تيسرها موجهة إلى القبلة. رابعا: وذبح غير الإبل مضجعة على جنبها الأيسر إن كان أيسر للذابح، ويضع رجله على صفحة عنقها غير مشدودة الأيدي أو الأرجل، وبدون لي شيء منها أو كسره قبل زهوق روحها وسكون حركتها، ويكره خلع رقبتها.
إلا إذا كان، إذا كان البعض قد يكون نادا لا يقدر عليه إلا بتكتيفه، إلا بضرب شيء منه حتى لا يقع الحركة، فمثل هذا قد يباح عند الذبح لا قبله. نعم.
ويكره خلع رقبتها كذلك، أو أن تسبح وأخرى تنظر. هذه المذكورات مما يستحب
يعني
عند تزكيته.
فيه أخونا في عبد الرحمن ملاش في عجل خرج الدور الرابع، صعد على الدور الرابع، والله يا اخواني في سلم احنا بنطلع بصعوبه، يعني يا دوبك كده طلع زي ما الله ما ادري على الدور الرابع، ثم طار من الدور الرابع على البيت اللي بجواري، هدم كل الملحقات باللي كانت فوق السطح عند اخونا عبد الرحمن ابو حمزه لسه من سنين بيت، يعني نعرفه ونعرف القصه، عجل يطلع السلم الى السطح ويطير مع السطح بجواري. نعم.
قال: هذه المذكورات مما يستحب عند تزكية الحيوان رحمة به وإحسانا إليه، ويكره خلافها مما لا إحسان فيه. قال: يكره جره برجله، فقد روى عبد الرزاق موقوفا أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا يجر شاة برجلها ليذبحها، فقال له: ويلك، قدها إلى الموت قودا جميلا.
الله أكبر. تعال يا نتنياهو، تعال يا عالم يا غرب، تعال يا مجلس أمن، تعال هيئة الأمم، شوفوا كيف نذبح الأنعام، بهيمة الأنعام، تعالوا كيف نذبحها، وأنتم لا ترعون إلا ولديما في ذبح الصغار والكبار وإبادة أمة بأسلحة محرمة دوليا، محرمة دوليا، والعالم يستغيث، أوقفوا إطلاق نار، بس العالم الإنساني، العالم المعاصر، العالم اللي بيضحك على العالم بأننا عالم الإنساني، إنما الإسلام دين الإرهابية عاجز يستخرج قرارا وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار. نعم. مكن هؤلاء الضلال المبتدعة الفجار أمثال هذه الحركات الإرهابية، مكنوا منا أعداء الإسلام، جعلوهم أعزة ونحن الأذلة، نعم.
أو أن يحد الشفرة والحيوان يبصره وقت الذبح لما ثبت في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحد الشفار وأن توار عن البهائم، وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير والأوسط.
يعني بحيث أن البهيمة لا تنظر إلى أختها وهي تذبح، هذا سبحان الله كنا نحتاج فيها أثر في مسألة الرؤية، كنا نبنيها على الإحسان العام يعني، لكن الشيخ يقول فيها أثر في مسند الإمام أحمد وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ورجال الصحيح عن عبد الله بن عباس قال
قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال أفلا قبل هذا أتريد أن تميتها موتتين؟
الله أكبر الله أكبر. طيب دي من بهيمة أنعام لا إحساس، يعني لها قلب تعي، لها شعور وخاطر و... فكيف بالإنسان؟ كيف بالإنسان؟ ها؟ أمك تبكي ورجل يريد الجهاد، ارجع ارجع أضحكها كما أبكيتها، حي والداك قال ففيهما فجاهد. الله أكبر. نعم.
غير المقتول على تذكيته كالصيد الوحشي والمتوحش وكالبعير يند فلم يقتل.
شارك أبا عمير الصغير حزنه على النغير الطائر، يا أبا عمير ما فعل النغير، كان يضحكه، مات النغير، شاركه النبي حزنه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. يدخل الصلاة يريد إطالتها كما عند مسلم فيسمع بكاء الصبي وهو يريد الإطالة فيتجوز رحمة بأمه. ينزل من على منبره فيأخذ حسنا وحسين، رحيم. يدعو صاحب جمل، تعالى الجمل يشتكيك. ينظر طائرا يرفرف، قال من فجع هذه بولدها؟ رد ولدها إليه. سبحان الله، إلى هذا الحد. كيف بالبشر؟ كيف بالإنسان؟ حتى الكافر لما رأى، إن صحت القصة لكنها مشهورة في السيرة، لكن لما رأى ابنة حاتم الطائي في الأسرى فقال فكوها فإن أحب أباها كان يحب الكرم، رفق في الدعوة والعرض. لما جاءه عدي بن حاتم وكان قد فر، فلما جاء قال تعالى عدو الله وكذا، ماذا قال؟ قال يا عدي أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل إله مع الله؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل أكبر من الله شيء؟ إيه يا أخواني، هذا يا أخواني، ما هذا يا أخواني؟ يا الله، ألا فلنهنأ بنبينا ونهنأ بكتاب ربنا ونهنأ بديننا، نهنأ بديننا. احنا يا اخواني في وادي تاني، الاخوة على الفطور هيدخلوا الغم عليا يا اخوان، شيخ الدولار بقى ب70 جنيه في لحظة، شوف المعك، شوف كم معلومة، شيخ الدولار بقى ب70 جنيه، شيخ الريال بقى ب17 جنيه، شيخ يعني ايه بقى انت هتحس قلت لهم يعني هنموت، هنموت خلاص، ما عدناش ناكل لحمة ولا سمك ولا حاجة، احنا عندنا كم دلوقتي اخواني 20 رغيف اهو، خلاص الرغيف من ولي امرنا بكام؟ بجنيه، بكام ال20 رغيف؟ بجنيه. قالوا ده الرغيف ده فين هيبقى ده بره بيتباع بجنيه، قلت لهم 5، يعني اضربوا واقعكم ده كمان اللي انتم اشتكوه في 5، يعني يبقى الدولار بدل من هيبقى الدولار بكام؟ بيقول بكام؟ 70، في 70 في 5 يبقى بكام؟ يعني الرغيف عندنا 20 رغيف، البيت اللي فيه 20 رغيف هيموت اهله؟ طب خلاص الحمد لله، تمام محلولة اهي، احنا اهم حاجة ما نموتش، تمام، عشان البيت ما يموتش عاوز له 20 رغيف، الرغيف دلوقتي ولي امرنا بيجيبوا ال20 بالجنيه، طب احنا هي ما عندناش ولي الامر هيوقفه، هنشتريه بجنيه يبقى 20 جنيه، حلو قوي 20 في ده يبقى 600 جنيه نعيش اهو، لا ده بقى ب5 لان الدولار بقى ب350 جنيه، طب كويس 5 في 20 بكام؟ 5 جنيه في 20 بكام؟ ب10 جنيه ولا بكام؟ بمية جنيه يبقى كام؟ 3000 جنيه. برضو لسه ما موتنا. ايه يا اخواني ايه في ايه؟ الحمد لله مش هنموت. الاسعار كلها غلط. الدولار بقى في معدن الحديد بقى. حديد ايه؟ ما انت عايش في الصبة وانت عايز حديد ليه؟ ما بلاش حديد، عرش. ايه الاشكالية؟ ما احنا عشنا طول عمرنا في العرش. احنا كنا بننشل على العرش ونعمل كده. ايه ده احنا سيئة؟ الواحد كان بروح الحمام بيحط الحل على راس وراح الحمام قاعد يقضي حطه الحل عشان المطر. هنرجع تاني؟ طب ما احنا كنا عايشين ومية مية، كنا بنحفظ في اليوم 40 واحنا حاطين الحل على راس. ايه يعني نسرح الغيط من الصبح لاخر النهار ونيجي نحفظ ربع ونوع. ايه يعني ايه؟ الحمد لله. اطمئنوا يا جماعة في ايه؟ والله هو انت عاوز تاكل لحمة ولا ولا خايف تموت؟ طب مش ما عادش مش هركب سيارات، ما تركب الحمار. طب ما احنا ركبنا الحمار، ايه الاشكاليه؟ ده ما فيش مصرف. دي المدرسه. ما احنا كنا بنشتل بنشتل ايه؟ نخلع الجزمه نحطها في 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 ايدينا والواحد يجي رجليه فيها طين قد كده اهو، 5 كيلو يوميا الواحد يروح المدرسه ويجي. ما عادش فلوس ليه يا اخوان؟ ايه الواحد كان بياخد سغين، سغله الحمار وسغله، ايه الاشكاليه؟ الواحد ساغه الحمار ساغ، الحمار في الوكاله يعني توديه في الوكاله بساغ سغين، الحمار ساغ وانت انت ساغ. طب ما متناش يا جماعه والله ما متناش ولا حاجه، فما تخافش. لكن احنا عايزين نقول بقى، شوف انت بقى في عالم الافار، عالم الهدايه، عالم الايمان، عالم التقوى، عالم يحبه الله. الله لن يحاسبني جعت انا او ظمأت، لكن الله يحاسبني ضللت او انحرفت. فالناس احنا في نعمه، احنا حاسين بضلال، احنا حاسين يا اخواني. ليكن ما يكن يا اخواني، ايه الاشكاليه؟ انت جربت تلبس البنطلون البنطلون فيه رقعتين وثلاثه؟ جربت تدوب الحذاء انت؟ مش هو اللي يدوب، تدوبه تزهقه في عشته الحذاء 100 مره تصليح، خلاص الارضيه راحت زهقت فيها بتوديها وتجيب ارضيه تاني. طب الجلد يتعمل، جبت عارفين الكباس؟ ما تعرفوش انتوا الكباس؟ لما بيزهق فيه خياطه بيعملوا كباس بتاع كده عشان يبقى واقف كده بس، اهم حاجه يبقى الخياطه مختفيه شويه ايه عادي وعشنا هذا؟ ايه الاشكاليه؟ ايه الاشكاليه؟ 4 رجال في البيت بيتجوزوا كل واحد في اوضه، يعني ماذا لو احنا فعلنا هذا يا اخوان؟ خلاص هنخرج من الجنه؟ لكن العالم الدنيا كلها ريال دولار ريال دولار ريال دولار راح جه، وبعدين يعني وبعدين ان شاء الله لن نموت جوعا. احنا لا نبحث عن رفاهيه، نبحث عن الحياه. وماذا لو متنا جوعا؟ ماذا لو متنا جوعا؟ ايه الاشكاليه في هذا لو متنا جوعا؟ تفريط منا؟ تقصير؟ اسباب ومتنا جوعا، مات الواحد جوعا. طيب هيلقى الله ان شاء الله يرجى له الخير، هيموت قبل اجله؟ ها سؤال، هيموت قبل اجله؟ ابدا. طيب الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى، لما احنا في نعم، احنا عشنا ما لم يعشه اباؤنا. الحي فيه ثوب يا حواني، ثوب مناسبات، جلبيه الحاج محمد عشان اروح اعزي فيها، طب والتاني ياخد نفس الجلبيه عشان اروح الفرح فيها، الا هي جلبيه. احيانا كنت تمر على الحي ده موجود، ده موجود بيت جميل كله التراب، تكنس وترمي شويه ميه ايه تحس انه بقى جنه. يا سلام على النيش، كان النيش سبحان الله قفص الطماطم تحط وتجيب ورق الجرايد الواحده تعمل 7 و8 تحط، ايه النيش الجميل ده؟ مصنوع فين ده؟ ايه الجمال ده؟ المطبخ بقى، أو انا اقول لك المطبخ واوضه النوم، مطبخ النوم المجلس والمطبخ واوضه النوم، لان هو المطبخ هو البابور ده محطوط في الاوضه، اوضه النوم فيها البابور، اكلها كلها على البابور. في بقى السرير كان متين جدا، تجيب هو مره واحده يجي الصنع يصنع، بعد كده بتقول نجار ولا كذا، امتن ما يكون، امتن ما يكون، لان مبني بالطين، سرير مبني. ده هيتكسر ازاي ده؟ ركب عليه 17 واحد. نمنحنا عليه. اما المراتب بقى ما شاء الله وما ادراك ما المراتب دي بقى، طعم كان من نوع جيد جدا، من اجود الانواع، القش حطه في كيس القطن واعمله كده تنام عليه، القش هذا قش الارز ده. غزنا الحطب جميل. حد فيكم جرب الأرز العكنون؟ جربتموه الشيخ رمضان؟ طعمه يا شيخ رمضان؟ سبحان الله العظيم. طيب هنعود ممات الناس أولا حتى يموتوا ثانيا. فإحنا كل شكوانا الرفاهية، كل شكوانا ملخص كلمة واحدة، العالم بيشكو خايف من كلمة واحدة، الفضول. الفضول في الطعام، الفضول في الشراب، الفضول في اللباس، الفضول في كل، الفضول. ما عدلاش لا إيه؟ انا ما عدش عارف اروح مطعم مثلا، يعني انا ما عدش عارف اطلع، ده انا السنه ده ما روحتش المصيف، انا ما عدش. الفضول. اما الاصول موجوده، الاصول موجوده بفضل الله، انما العالم يخاف من ايه؟ الفضول، راحة الفضول. لا عدت عارف اركب سيارة، البنزين غلى. من متى والناس تركب السيارة؟ فصاحب السنة والإيمان في واد، في واد، وهؤلاء الناس في واد آخر. يكفينا إيماننا، ألف أن نسعد بنبينا، ألف أن نسعد بكتاب ربنا، ألف أن نسعد بدين الإسلام. الحمد لله، الحمد لله عندنا كنز لا يمكن لا يمكن يدخل عليه البنك مركزي ولا بنك عالمي، كنز القناعة، كنز القناعة الذي يسقى بماء الإيمان وترعرع في نفس الإنسان، والحمد لله. طيب اختم باب الصيد.
قال مما غير المقدور على تزكيته.
طيب يبقى نكمل بقى، نكمل بعد ما شاء
الله تعالى. غير المقدور على تزكيته كالصيد الوحشي أو المتوحش وكالبعير يند فلم يقدر عليه، فيجوز رميه بسهم أو نحوه بعد التسمية عليه مما يسيل الدم غير عظم وظفر، ومتى قتله السهم جاز أكله، لأن قتله بذلك في حكم تزكية المقدور عليه تزكية شرعية ما لم يحتمل موته بغير السهم أو معه.
نعم، وهنا ينظر إذا ند البعير أو كذا أو الصيد الوحشي، فأرسلت إليه ما تضربه به أو ما تصيب به كالمعراض أو كذا، فما أصاب بحده ونفذ فنأكل، فإن حكم حكم المزكى. مثل البهيمة لو سقطت في البئر فضربتها من أي مكان ونزل الدم فإنها حكم حكم المزكى. أما ما ضرب بعرضه فماتت فهذا حكم حكم الموقودة فلا تجوز. يبقى لابد فيما تضربه في الصيد الوحشي إذا نفر أو لخيره، هذه إذا أرسلت سهمك، أرسلت معراضك، أرسلت كذا، إذا نفذ وأخرج دما حل، وأما إذا ضرب بعرضه فمات فلا يحل إلا إذا أدركته فيه حياة مستقرة فذكيته. نعم،
قال رحمه
سواء في هذا أو ذاك، يعني حتى لو انت ضربته ونفذ فيه، ونفذ فيه السهم واخرج دما ثم لم يموت وادركته، هذا لابد من تذكيته. نعم،
قال كل من كان يدين بالاسلام ويسلك مذهب اهل السنه ولا يعرف عنه ما يقتضي كفره فان ذبيحته تكون حلالا.
نعم، ما لم يكفر، اذا الانسان ما كفر عينا فان ذبيحته تصح، مبتدع سني. نعم، حتى لو كانت بدعته مكفرة، البدعة نفسها مكفرة، لكن لم يحكم بكفره فإن ذبيحته تؤكل. نعم،
المعاصي
لأن اتيان الكفر شيء، وكون الإنسان يحكم عليه بالكفر شيء آخر. نعم، وإيه كيف يعني كيف ضرب المعرض ينزل؟ ما يمكن ينزل دم ضرب المعرض إلا إذا نفذ، معناه ان فيه شيء نفذ فيه. نعم،
المعاصي لا تمنع من اكل،
لكن لما تضرب كده بعرض يعني تضرب كده فمات لا يمكن ينفذ دم، هذا معناه انه انها موقوده. نعم،
المعاصي لا تمنع من اكل ذبيحه من يتعاطى شيئا منها اذا لم يستحلها، بل هي حلال اذا ذبحها على الوجه الشرعي، اما من يستحل المعاصي فهذا يعتبر كافرا. توجيه الذبائح سواء كانت من بهيمة الأنعام أو من الطيور إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب. الرقبة كلها محل للذبح والنحر أعلاها وأسفلها، لكن في الإبل السنة نحرها في اللبة أو في اللبة، أما البقر والغنم فالسنة ذبحها
أو اللبة،
نعم، فالسنة ذبحها في أعلى العنق،
شوف لأن أظنها بالفتح، شوف الفتح، نعم،
حتى يقطع بذلك الحلقوم والمريء والوتجين.
نعم.
قال: القصف بالمعنى المتقدم قطع الرقبة مرة واحدة، فهل يحل الذبيحة؟ لأنه مشتمل على الذبح الشرعي وهو قطع الحلقوم والمريء والوتجين، وفي ذلك إنهار الدم مع قطع ما ينبغي قطعه. كون اليهود أو النصارى يستجيزون المقتولة بالخنق أو الصعق فليس ذلك يجيز لنا أكلهما كما لو استجازه بعض المسلمين، وإنما الاعتبار بما حله الشرع المطهر أو حرمه. وكون الآية الكريمة وهي قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، قد أجملت طعامهم، لا يجوز أن يؤخذ من ذلك حل ما نصت الآية الأخرى على تحريمه، وهي قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوثة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، من المنخنقة والموقوثة ونحوهما، بل يجب حمل المجمل على المبين كما هي القاعدة الشرعية المقررة في الأصول. إذا نسي المسلم التسمية عند الذبح فإن الذبيحة حلال.
نعم، كما قلنا هذا قول من أقوال، والقول الثاني أنها لا تحل، وهو الذي نأمل إليه للعموم. نعم.
باب الصيد: الواجب ذكر اسم الله عند الرمي، ولا يكفي ذكر ذلك عند إدخال الطلقة في البندقية. إذا نسي المسلم
طيب لماذا؟ يعني يقول الشيخ: عند إدخال الطلقة في البندقية سمى ولم يسمى عند الرمي، فهل هذا يجزئ؟ فيقول: لا يكفي ذكر الله عند إدخال الطلقة في البندقية، لأن إدخال الطلقة ليس رميا، مثل ما تحد أنت ماذا السكين أو تجهزها، هذا تجهيز السكين وسميت، لا يعتبر به، إنما عند الذبح هذا الذي يعتبر، كذلك هذا عند الرمي لا يعتبر تسمية، إنما أنت الآن إعداد تسمي وقد لا ترمي. نعم.
إذا نسي المسلم التسمية عند رمي الصيد أو إرسال الكلب المعلم للصيد فإن الصيد حلال
كما سبق. نعم، بهذا نكون قد أتينا إلى نهاية هذه الاختيارات المباركة في كتاب الجنايات والديات والحدود والقضاء والشهادة والذبائح والصيد والأطعمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.